الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه: باب البناء في السفر. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها الغداة بغلس، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم. قال عبد العزيز: فقالوا محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا والخميس، وأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، ما تصلح إلا لك. قال: أدعوه بها.
أدعوه،
أحسن الله إليك. قال: أدعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها. قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل فأصبح عروسا. قال: من كان عنده شيء فليجيء به. قال: فليجيء به. أحسن الله إليك، فليجيء به. قال: وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسة، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: البناء في السفر. ساق المؤلف الحديث البناء في السفر، عن الزواج في السفر، وذلك أن تزوج صفية في السفر بنى بها في السفر، كما سبق أصل البناء أن المسوج يبني له قبة، ثم أطلق على الزواج في السفر بناء. البناء في السفر، الزواج في السفر، ولذلك أهدتها أم سليم، أهدت صفية النبي صلى الله عليه وسلم، هيأتها له فبنى بها في السفر، يعني دخل بها في السفر. وكان ذلك بعد رجوعه من خيبر، بعد غزوة خيبر ورجوعه من خيبر إلى المدينة، في الطريق السفر بنى بصفية، تزوجها. وأنس رضي الله عنه قال: غزا النبي خيبر فصلينا عندها الغداة، يعني الفجر، في غلس، وغلس اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح، قالوا غلس. فركب النبي صلى الله عليه وسلم، ركب أبو طلحة، هذا في قصة غزوة خيبر، ركب النبي صلى الله عليه وسلم على مركوبه، وركب أبو طلحة على مركوب آخر بجواره، ركب على فرس وأبو طلحة على فرس، وأنا رضيف أبي طلحة، يعني أنس رضيف لأبي طلحة، أبو طلحة زوج أمه، أم سليم، وأنس ركب خلف زوج أمه. قال: فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، يعني في شوارعها، زقاق الشوارع، قال وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل على السلام، يعني كان فرس بجوار فرس أبي طلحة بجوار فرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن ركبته تمس ركبته، لأنه دخل في الشوارع والشوارع ضيقة. قال أنس وإني لأرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا فيه دليل على هنا أن فخذ النبي انكشف، وجاء في أحاديث أخرى في أحاديث كثيرة أن الفخذ عورة، فكيف ذلك؟ قال وإني أرى لأرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قضية عين، إما بسبب انشغاله بالحرب فانكشف بدون اختياره، أو أن هذا كان أول ثم نسخ. والحديث المنع من كشف الفخذ وأنه عرى كثيرة في الحديث يا علي لا تنظر لفخذ حي ولا ميت. وفي قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عن ركبته، ولما دخل عثمان سوى ثيابه. والحديث اللي في انكشاف الفخذ جاءت عن صغار الصحابة كأنس وجرهد، والحديث في المنع من كشف الفخذ وأنه عورة هي حديث كثيرة، فيحمل هذا على أن هذا حصل بدون اختياره وأن قضية عين، والعمدة على الحديث الكثيرة التي فيها المنع من كشف الفخذ وأنه عورة. هذه بس قضية عين حصلت بسبب الحرب والحركة، بخلاف النهي عن كشف الفخذ هذا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على الفعل، قضى الفعل قضية عين له أسباب. فلما دخل القرية خيبر قال الله أكبر، خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاث مرات إن نزل بساحة قوم لحربهم، لأن الدعوة بلغتهم ولم يؤمنوا. ولما أرسلنا عليا أمره أن يدعوهم مرة أخرى، وهذا مستحب، قال إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، وهذه الدعوة على سبيل الاستحباب لأن دعوة بلغتهم، فيجوز أن ندعوهم مرة أخرى ويجوز أن نغير عليهم، كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، لأن الدعوة بلغتهم، فإذا بلغتهم الدعوة فله أن يدعوهم مرة أخرى باب الإسلام، وله أن يغير عليهم بدون دعوة. في قصة علي أنها أمره من يدعوه مرة أخرى. قال وخرج القوم إلى أعمالهم، قال عبد العزيز بن صهيب الراوي، فقالوا محمد، قال عبد العزيز، قالوا وصفنا والخميس، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صبحوهم في غلس قبل الفجر تحرك، فلما أصبحوا غافلين ما علموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا إلى أعمالهم، خرجوا إلى مزارعهم وأعمالهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس، الحرب يعني محمد والخميس، تفاجأوا، حصل مفاجأة، محمد والخميس يعني والجيش، سمي خميسا لأنه خمسة أقسام مقسم إلى خمسة أقسام، قدم وساقه ميمنه وميسره وقلب، وقيل سمى تخميس تخميس الغنائم. فالمقصود أنه لما تفاجأوا لما فوجئوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم الجيش صاح بعضهم قال محمد والخميس، محمد الخميس يعني محمد رسول الله والجيش يعني والحرب. قال أنس وأصبناها عنوة، يعني خيبر، في دليل على أن خيبر فتحت عنوة، والله في بعضها أن خيبر فتحت صلحا والظاهر أن خيبر متعددة، بعضها فتحة عنوة وبعضها فتحة صلح. ومعنى عنوة يعني بالقوة بالحرب، وأما الصلح يكون بالسلم، صالحهم ويتنازلون ينزلون. قال أسفنا وأصبناها عنوة، ولما أصابوا عنوة يعني قاتلوهم وسبوا منهم نساء، سبوا منهم سبي، فجمع السبي، السبي من نساء وأطفال، قالوا سبي. فجاء دحية فقال يا نبي أعطي جارية من السبي، من يعني الجواري هذه اللي أخذت منه، تكون يكون للمسلمين ألقى، توزع عليهم، والجارية له التي سراها بعد أن تستبرى بحيضة، يعني قتله لها زوج سابق استبرى رحمه بحيضة. فجمع، لما جمع السبي جاء دحية وقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية. وهذا من باب التنفيذ، وفيه أن ولي الأمر وقال الجيش له أن ينفل من رأس المال، من رأس الغنيمة قبل القسمة، وإلا يعني هذا الغنيمة ينزع منها الخمس ويقسم في الأخماس، خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس المستفيد، هذا الخمس يقسم في الأخماس، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين، تقسم على المجاهدين. الإمام له أن ينفل يعني يعطي زيادة من الغنيمة قبل أن تقسم الغنيمة من رأسه، من رأس الغنيمة. فهذا دحية طلب من أن يعطيه شيء، أن ينفله شيئا يخصه قبل أن تقسم الغنيمة. قال الرسول أعطني جارية، نفل لي جارية من السبي، قال لا تأخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي بن أخطب، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة النضير، سيدة قريظة النضير من الأشراف، معروف أن القبائل في المدينة ثلاث قبائل، قريظة والنضير وقنقاع، هذه سيدة فيها لأنها أبوها وعمها من رؤسائهم. فهذا الرجل جاء إلى النبي قال يا رسول الله أنت أعطيت دحية صفية سيدة ما تصلح إلا لك، ما تصلح لهذا الرجل، سيدة تكون تحت سيد. قال ادعوه بها، فجاء بها فلما نظر إليها النبي قال دحية خذ جارية أخرى، واترك هذه الجارية، خذ جارية من السبي غيرها. وفيها دليل على جواز الرجوع بما أعطاه من النفل، استرداده واستبداله بغيره إذا رأى المصلحة في ذلك. الإمام له أن يرجع فيما أعطاه من النفل، لأن يسترده ويستبدله بغيره إذا رأى المصلحة في ذلك. فالنبي استرد ما أعطاه من دحية وأبدله بغيرها. قال وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها، اصطفاها النبي لنفسه فكانت له، فاعتقها وتزوجها، اعتقها لأنها كيف اعتقها لأنها صارت رقيقة، مجرد السبي صارت أمة، صارت من الإماء، وهذا سببه الكفر، سبب الكفر جعلها تكون أمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. فيه جواز عتق الجارية وتزوجها وجعل عتقها صدقة بدون مال، يعني يقول اعتقتك وجعلت عتقك صدقك، عتقها يكون الصدق. لماذا؟ لأن العتق قائم مقام المال، العتق قائم مقام، لأن تحريرها هذا يكون إلا بالمال، لما تشترى الرغبة تشترى بمال وتعتق، شخص اشترى جارية ب100,000 ثم اعتقها، إذن اعتقت بالمال. فكذلك إذا كانت الجارية عنده من ماله له أن يعتقها ويجعل عتقها صدقة، لأنها ثمنها مال، لأن تحريرها لا يكون إلا بالمال. فقال له ثابت يقول لأنس رضي الله عنه: يا أبا حمزة، أنس كنيته أبو حمزة، أنس بن مالك رضي الله عنه، قال ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ يعني صفية، ما هو صداقها؟ ما هو مهرها؟ ما أصدقها؟ استفهم عن مهرها. قال: ما هو مهرها؟ ما أصدقها؟ قال: نفسها. أصدقها نفسها، أعتقها وتزوجها. ثابت يقول: ما هو مهرها؟ قال: مهرها نفسها، مهرها نفسها هي، أعتقها وجعل عتقها صدقها، أعتقها وتزوجها. قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، أم أنس كان معهم، فأهدتها إليه من الليل، فأصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، يعني أم سليم جهزتها، لأن الزوجة الجديدة تحتاج إلى تجهيز وتهيئة، تهيئ لزوجها باستعداد الثياب والتنظيف وكد الشعر إلى آخره، هيأتها مسلم حتى إذا هيأتها أهلتها إليه من الليل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فأصبح عروسا. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله أراد أن يضع وليمة للعرس، فقال: من كان عنده شيء؟ ما عنده شيء في السفر، لا، اللي عنده شيء يأتي به، من كان عنده شيء فليجيب به، وبسط نطعن، النطعن مثل السفرة، بسط السفرة. فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسم، فحاسوا حيسة، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث مشروعية الوليمة للمتزوج، وأنه لا يشترط أن يكون فيها لحم، فهذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها لحم، تمر وسمن آخر، التمر والسمن والأخر هو الحيس، إلا أنه لم يختلط، التمر والسمن والأخر هو الحيس، هذا الحيس، تمر وسمن آخر قدب للناس، فكانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه مشروعية الوليمة المتزوج، وأن لا يشترى أن يكون فيها لحم، لكن اللحم أفضل إذا تيسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن بن عوف، أولم ولو شاة، وإذا زاد على الشاة لكثرة المدعوين فلا بأس، تكون بقدر المدعوين، يكون الطعام بقدر المدعوين، ولا ينبغي أن يزاد ويكون طعامه كثير ويرمى ولا يستفاد منه، هذا لا يجوز، يجب أن يوزع على الفقراء، ما زاد عن الحاجة يوزع على الفقراء. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم، لابد. طريق إيه؟ بس هم يشوف السيارة الآن كم يجلس مسافات، ما هم يشوف مثل سيارات عندهم على الإبل، كم بين أيام بين خيبر والمدينة، وكذلك أيضا جلسوا بعد السبي جلسوا فترة، ما يمشون على طول، يجلسون فترة أيام. نعم. لا، لها زوج، قتل زوجها وأبوها وعمها، لذلك بعض الصحابة واقفا على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم السيف الصباح، فلما خرجنا قال: ما لك؟ قال: أصل هذه قتلت أباها وأخوها، خفت عليك منها، خايف عليك منها، خاف على النبي منها. فقال: لا، بعدك خوف، لا، ما يبكى. فلي في القصة أنها رأت رؤيا، وأنه سقط في حجر أقمار وكذا، فلطمها زوجها وقال تمنين ملك يثرب أول الرؤيا، تمنين ملك يثرب، ملك يثرب الرسول عليه الصلاة والسلام يثرب المدينة، زوجها السام لها زوج. نعم نعم
سلام الله إليك.
نعم.
خبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى عن حميد أنه سمع أنسا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بنت أخطب بن أخطب بطريق خيبر 3 أيام حين عرس بها ثم كانت في منظور ثم
كان عرس بها
أحسن الله إليك حين عرس بها ثم كانت فيما ضرب عليها الحجاب.
نعم. أقام 3 أيام في الطريق. أقام 3 أيام هذا سأيام الصبح قبلها أيام وبعدها أيام. أقام في خيبر 3 أيام ثم كانت فيما ضرب عليها الحجاب. في أن صفية رضي الله عنها فيما ضرب عليها الحجاب وأن إحدى أمهات المؤمنين. لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا شكوا في الأول فقالوا هل هي يعني أمه أو من أمهات المؤمنين؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحجبة فهي من أمهات المؤمنين وإلا المحجوبة فليس منهم. فلما كانت صلى حجبة ضرب عليها الحجاب فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين وأنها ليست أمها لأن عتقت عتقت وصارت من أمهات المؤمنين ضرب عليها الحجاب. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبني بصفية بنت حيي فدعوت
أخبرنا
علي بن حجر قال حد
الباب عندك باب عندك باب
لا بدون باب.
نعم.
ما بواب عليها
لا فيه فيه باب الله والغنى عند العرس. ها نعم الحجر قبله وإلا وجهها في نعم نعم أخبرنا علي بن حجر. نعم
أحسن الله إليك.
نعم.
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبني بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع وألقي عليها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي من
وإن لم يحجبها
أحسن الله إليك وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه
وطأ لها
أحسن الله إليك فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينهما وبين الناس.
نعم.
بينها وبين الناس
فكانت من أمهات المؤمنين. نعم
أحسن الله إليك
يعني لا من السرايا ليست السرية وإنما هي من أمهات المؤمنين لأنه له أن يتسراها في سرية يطأها بينهم ولكنه أعتقها قبل ذلك وجعل عتقها وتزوجها وجعل عتقها فكان زواج وليست السرية لأنه أعتقها وتزوجها فصار دخوله عليها على أنها زوجة حرة وليست أبا ولهذا ضرب الحجاب بينه وبين الناس. نعم. يعني بعد الزواج بعد الصباح يعني بعده بنى بها في الليل ووليمة في الصباح. نعم. ها سنة. لا سنة بعد الزواج. بعد الزواج نعم. نعم. بعد الدخول. ها؟ بعد الدخول نعم سنة بعد الدخول نعم هذا بعد الدخول بعد أن دخل بها في الليل. نعم نعم قد لا يمكن لا مانع أن تقدم ثم أيضا هنا يقدم أحيانا يكون مشترك بين الزوج وبين والد الزوجة. نعم.
سأل الله إليك. باب اللهو والغناء عند العرس. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قريظة بن كعب.
قريظة.
أحسن الله إليك. قال دخلت على قريظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين، فقلت أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت اذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس.
نعم. تكلم على الحديث عندك بقى.
نعم.
سنة الشريك القاضي قاضي ضعيف
هي. ابن عبد الله النقري القاضي بن واسطة ثم الكوفي أبو عبد الله الكوفي صدوق يخطئ كثيرا.
يتغير ضعف حفظه لما تولى القضاء. كان قاضي اشتغل بالقضاء ضعف حفظه فضعف حديثه. قبل أن تولى القضاء كان لا بأس به، لما تولى القضاء انشغل بالقضاء وضعف حفظه فضعفت روايته. نعم.
صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع.
من جهة عدالته لكن من جهة حفظه المحدثين ما يكتبون بعدالته، هو عادل لكن حفظه فيه يعني فيه ضعف فيه نقص فيضعف حديثه. نعم.
قال عنه أن درجة الحديث حسن.
الأقرب له ضعيف، الحديث ضعيف. حسن كيف حسن وهو سيء الحفظ؟ هذا ضعيف في سنة شريك القاضي، هذا هو ضعيف. وفي عن أبي إسحاق السبيعي تكلم عنه.
نعم.
وهو مدلس.
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة عابد افترط بآخره.
وعن عن هنا. نعم. فالحديث يكون ضعيف لكن ثبت في الصحيح، يعني يكون ضعيف في غلاء الجاريتين هنا قد رخص لنا في الله عند العرس، ولكن ثبت في الصحيحين غناء الجاريتين عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وأنه لما جاء أبو بكر وأراد أن ينتهرما قال دعهما يا أبو بكر فإن لقوم العيدة. هذا في الصحيح. فلا بأس بغناء النساء الذي لم يحضر فيه في العرس، يكون النساء فيما بينهن ليس لا ولا يسمعهن الرجال لا بأس. والمستكر استنكر من هذا قوله فاسمع معنا، قال اجلس إن شئت فاسمع معنا. إن صح الحديث دل على جواز السماع غناء الجواري في العرس إذا كان لا محذور فيه، لكن الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. وقول الحسن ليس بظاهر إلا إذا كلف شواهد. قال الحديث الحسن يقول.
نعم. صلى الله عليه. قال المسألة الأولى في درجته حديث قريظة بن كعب وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن.
بس
أتكلم عن مسألة الـ
كيف يكون حسن وفي سيء الحفظ شيخ القاضي. نعم. إشكال عليه.
مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثانية في حكم الغناء عند العرس. أخرج البخاري في صحيحه فقال حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. قالت الفتح في رواية الشريف فقال فهل بعث معها جارية تضرب بالدف وتغني قلت تقول ماذا قال؟ قال تقول أتيناكم أتيناكم فحينا
نحييكم. فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. هذه كلمات يعني كلمات تقول النساء فيما بينهن لا بأس، يعني غنى النساء فيما بينهن لا يسمعهن الرجال، وبدون بدون مزمار وبدون آلات مكبرات صوت، يعني كلمة بين النساء لا بأس، لا بأس. مثل ما قالت الحديث أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حل في واديكم. هذه الكلمات التي فيها يعني سعة في الأعراس. نعم.
قال أحسن الله إليك ومنها قدوم الغاية لما أخرجه أحمد في مسنده والترمذي واللفظ له من طريق عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالذكر وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدفة تحت كستها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
على كل حال هذا في قدم الغائب في مسألة خاصة يسأل في العرس لا وكذا أيضا ثبت في الصحيحين غناء الجاريتين يوم العيد أيضا. مقصودا الغناء بين النساء فيما بينهن إذا لم يسمعهن الرجال بدون مكبر صوت بدون مزمار فلا لا بأس. نعم كلمة. نعم سم. نعم نعم. يعني كلها تشهد. نعم.
صلى الله إليك. باب جهاز الرجل ابنته. أخبرنا نصر بن الفرج
لكن قول أنه حسن تحسين الحديث بدون ما ذكر الشواهد ولا متابعة. نعم. نقرأ أن الحديث ضعيف. نعم.
صلى الله إليك. باب جهاز الرجل ابنته. أخبرنا نصر بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة
نصير
أحسن الله إليك. أخبرنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر.
طيب في عطاء بن السائب كلام عطاء
قال عطاء ابن السائب أبو محمد أو أبو السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط
بآخر
من الدرجة الخامسة الطبق الخامسة وأبوه السائب بن مالك ابن يزيد الكوفي
قال الحديث في ضعيف.
قال أحسن الله إليك مسائل تتعلق بهذا الحديث. حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا حديث صحيح. قال الحاكم في مستدركه صحيح الإسناد. وقال الذهبي في تلخيصه صحيح وهو كما قال فإن قلت في سنده عطاء بن السائب وهو مختلط فكيف يصح. قلت عطاء ليس ممن ضعف على الإطلاق بل في رواية من روى عنه بعد الاختلاط. وأما من طريق من روى عنه قبله فهو صحيح الحديث. وزائدة ابن قدامة مما روى عنه قبل الاختلاط فقد قال الطبراني كما في تهذيب التهذيب يعني اختلط في آخر عمره.
نعم هو مختلط من روى عنه قبل الاختلاط فيكون حديث صحيح، ومن روى عنه بعد الاختراق الحديث ضعيف. في الحديث في مشروعية تجهيز الرجل ابنته، أنه لا بأس أن يجهز الإنسان ابنته. كان في الباكستان وفي الهند هو الولي والزوجة هو اللي يجهز، هو الذي يدفع، والزوج ما عندك عندهم كذا، لكن الولي هو اللي يجهزها وكذا، ويجهز ابنته، ينفق عليها منفقات كثيرة أكثر من المهر. لا يجهز ابنته. حساب لمن؟ يضع له حساب زيادة على التجهيز، زيادة على التجهيز. طيب الزوج ماذا يدفع؟ ما يدفع شيء الزوج، ما يدفع. ما يصح هذا، لابد من لابد يدفع مهر الزوج، المهر على الزوج. أنا رأيت من عندنا هذا، يقول بعض الأخوان يقول روح يجهز ابنته، يجهزونها يعني كاملة، لكن يعني ظننت أنه المهر أن الزوج لابد يدفع شيئا من المهر، لابد يدفع الزوج شيئا من المهر. ما يخالف، بس يسأل المهر، المهر لابد منه، لابد من يدفع. قال النبي لعلي: هل عندك في شيء؟ أن تبتغوا بأموالكم. لابد الزوج يدفع المهر، يعني لا يصل أبوها يجهزها وكذا، يجهزها فيما يخصها والزوج يدفع المهر. ها؟ سبحان الله. بقي الآن يعني شرعا لابد من دفع الزوج مهر، يدفع مهر لو استحل. لا يعني الشيء اللي ما يعتبر ما يعتبر، الشيء اللي يصير ما يصير بالمرة ماله ما يعتبر، يدفع شيء يعني شيء المهر ولو السبب الكثير. ولو لا بد، هذا الشرع لا بد منه، دفع المهر، يدفع المهر، يعطيه ابنته، يستفيدون جميعا منه. نعم.
أحسن الله إليك. باب الفرش. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.
الفرش.
أحسن الله إليك. باب الفرش. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لأهله والثالث للضيف والرابع للشيطان.
نعم، الحديث أخرجه مسلم، وهو دليل على أنه ينبغي الاقتصاد في الفرش بقدر الحاجة، وأن ما زاد عن حاجة الإنسان وأهله وضيوفه فإنه سرف يدعو إليه الشيطان. فرش فراش للرجل وفراش لأهله والثالث الضيف والرابع الشيطان. فرش هم الغرف. نعم.
سن الله إليك. باب الأنماط. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: هل اتخذتم أنماطا؟ قلت: وأن لنا أنماط. قال: إنها ستكون.
نعم. والأنماط ضرب من البسط، له خبل رقيق واحدها نمط، يعني كأنها فرش لينة مثل، يعني لها خبل يعني مثل الفرش عندنا الآن، لأنها لها خبل ليست إسادة. وفيه علم من علام النبوة، قال إنها ستكون في المستقبل، فكانت وجدت. نعم.
أحسن الله إليك. باب الهدية لمن عرس.
أحسن
الله إليك.
لمن عرس. نعم.
أحسن الله إليك. باب الهدية لمن عرس. أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر وهو ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال وصنعت أم سليم حيسا قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول
فذهبت به
أحسن الله إليك فذهبت به إلى رسول الله
أنس ذهب بالحيث نعم
أحسن الله إليك قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا لك منا قليل قال ضعه ثم قال اذهب فادع فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيت قلت لأنس عدة كم كانوا قال يعني زهاء 300 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق عشرة فليأكل كل إنسان مما يليه فأكلوا حتى شبعوا فخرج الطائفة ودخل الطائفة قال لي يا أنس ارفع فرفعت فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت.
نعم هذا الحديث فيه الهدية للمتزوج من عرس ذكر فيه أن أم سليم صنعت حيسا للنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج. هذا سبق أنه في خيبر وأنه شيء قليل اعتذرت أم سليم وقال إن هذا منا قليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصلحه وادعوا فلان وفلان وفلان وسمى رجال. وسئل أنس كم الذي أكلوا من هذا الطعام شيء قليل قال 300 نفر. هذا في عالم من عالم النبوة حيث كفى هذا الحيس القليل 300 رجل. كيف يأكل 300 رجل بيوتهم صغيرة ما تسع؟ قال يتحلق 10 يدخل 10 ويأكلون ثم يخرجون ويدخل 10 وهكذا البيوت ما تسع ما مثل بيوتنا واسعة غرف صغيرة غرفة يتحلق فيها 10 ويأكلون ثم يخرجون ويدخل 10 ثم يخرجون ويدخل 10 وهكذا حتى مر هذا العدد 300 حتى شبعوا كلهم. وقال لهم النبي ليتحلق 10 فليأكل كل إنسان ما يلي فأكلوا حتى شبعوا خرج الطائفة ودخل الطائفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع الحيس قال فرفعت فما أدري حين رفعت كان أكثر من حين وضعت على حاله. هذا في علم العالم في دليل على قدرة الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول أكون فيكون. نعم
سأل الله إليك. أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس أنه سمعه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف فقال له سعد إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني أي على السوق فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله. قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي إثر صفرة
أثر
أحسن الله إليك أثر صفرة فقال مهيم فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشات.
وكان هذا في السنة الأولى من الهجرة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ومن آخى ربط مهاجر بأنصار وقال هذا أخوك وصاروا يتوارثون هذه الأخوة حتى نزل قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض فصار توارث بالأرحام والقرابة. فكان الأنصاري الذي يؤاخي بينه المهاجر هاجروا مكة وتركوا ديارهم وأموالهم ما معهم شيء، والأنصار في بلادهم. فالنبي آخى بين المهاجرين والأنصار، فإذا آخى بين مهاجرين وأنصاري فالأنصاري يؤثره يعطيه نصف ماله يشاطره ماله. فآخى النبي بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد إن لي مالا فهو بيني وبينك نصفي، لي نصف أعطيك نصف مالي ولك نصف، ولي زوجتان اختر واحدة منها وطلقها فإذا اعتدت تزوجها. قال عبد الرحمن بارك الله لك في مالك، دلوا لي السوق، وين السوق؟ غريب ما يعرف المدينة، دلوا على السوق وجعل أبيع واشتري رضي الله عنه ولا احتاج، حتى حصل على مال صار من أغنياء الصحابة من كبار الأغنياء رضي الله عنه. ثم تزوج فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم، وجرى عليه أثر صفرة، قال مهيم ما شأنه؟ قال تزوجت. قال بارك الله لك أولم ولو بشاءت في مشروعية الوليمة. نعم.